أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونحن في هذه الخيام وهذه الكثبان الرملية لننتقل بأذهاننا إلى قيام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو واقف على باب الخيمة يستصرخنا يقول: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من مغيث يغيثنا؟ ألا من ذاب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فنرجع إلى الماضي، إلى خيام أبي عبد الله الحسين، وننتقل إلى المستقبل، إلى خيام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فتوجد رابطة بين الإمام الحسين عليه السلام وبين صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فشعار صاحب الأمر: يا بثارات الحسين. نحن في هذا الزمان نستطيع أن نكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، ونهيئ أنفسنا لنكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فحينما نقول يا ليتنا كنا معكم، أن نحن بصدق نقول هذه الكلمات، أو أنها فقط كلمات ننطق بها بألسنتنا ولكن لا نعرف مضمونها ومحتواها؟ لابد أن نفكر جيدا حينما نقول يا ليتنا كنا معكم. هذه الكلمات كلمات لها مضمون لابد أن يعرفه المؤمن حتى يكون مهيئا لأن يكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من يريد أن يكون من أنصار الإمام عليه السلام لابد أن يكون مهيئا لذلك في هذا الزمان الذي يعيشه، لابد أن يكون متهيئا نفسيا وعمليا للظهور حتى يصل إلى مرتبة أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فمن يكون ناصرا له في زمان الغيبة يكون ناصرا له بعد الظهور. بعد الظهور الإمام لا ينتظر الأشخاص حتى يتهيئوا، وإنما لا بد أن يكون المؤمن متهيئا قبل أن يظهر الإمام عليه السلام. صفات أنصار الإمام الحسين عليه السلام لابد أن تكون متوفرة في من يريد أن يكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الذي يؤخر ظهور الإمام عليه السلام هو نحن، نحن الذين نؤخر ظهوره. لو أن المؤمنين كانوا متمسكين بدينهم تمسكا كاملا لظهر الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام لا توجد من جهته مشكلة لأنه مهيئ، في أي وقت الله عز وجل يأمره بالظهور الإمام مستعد في أي لحظة. ولكن المشكلة فينا نحن، نحن الذين لحد الآن لم نتهيأ لظهور الإمام عليه السلام. هذه النقطة لابد أن نلتفت إليها. فنحن الذين لابد أن نعمل على أنفسنا حتى نكون مهيئين أو مهيئين لظهور الإمام عليه السلام. العيب فينا لا العيب في الرسالة الإسلامية التي هي كاملة وقابلة للتطبيق في أي وقت، ولا العيب في الإمام عليه السلام حيث لا يوجد فيه نقص لأنه مهيئ في أي لحظة للظهور. العيب موجود فينا نحن، نحن الذين لابد أن نعالج أنفسنا حتى نكون مهيئين لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه التهيئة كيف يمكن أن تكون؟ التهيئة كيف يمكن لنا أن نكون مهيئين لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ يعني لابد أن ننظر في صفات أنصار الإمام عليه السلام، أنصار الإمام الحسين عليه السلام. هذه الصفات لو أخذنا بها وجسدناها في أنفسنا لكنا مهيئين لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. لنرجع إلى ذلك الزمان لقيام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والآن النساء أيضا موجودات في هذا المخيم ينتقلن بأذهانهن إلى ذلك الوقت، وكأنهن الآن مع نساء أبي عبد الله الحسين عليه السلام يعشن مع زينب الحوراء زينب عليه السلام، حتى أيضا يكن من الأنصار في ذلك الزمان يخرجن مع زينب عليه السلام من كربلاء إلى الشام فيعشن بتلك الروحية، وهذا يتطلب منهن أيضا أن يكن في حياتهن في بيوتهن أيضا تكن من النصيرات من الأنصار، لأنه ينقل أنه في أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هناك مجموعة من النساء أيضا يعشن هذه الروحية بحيث يكن فيما بعد في قيام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وفي قيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أول ما نراه بأصحاب الإمام الحسين عليه السلام أنهم يعتقدون بالحسين عليه السلام كإمام لهم، يعيشون حالة مأمومية بالنسبة للإمام. الإنسان إذا أراد أن يكون مأموما كما أنه في صلاة الجماعة يكون مأموما، كذلك أيضا يعيش حالة المأمومية مع الإمام عليه السلام. في صلاة الجماعة الإنسان يعيش إمام صغرى، مأمومية صغرى، بحيث لا يمكن له أن يتقدم على إمام الجماعة وإلا لبطلت صلاته، ولا أن يتأخر تأخرا فاحشا وإلا بطلت صلاته. كذلك من ناحية الأعمال، الإنسان إذا لا يأخذ أعماله وما تكون أيضا من صفاته الخلفية من الإمام عليه السلام فإنه لا يعيش حالة المأمومية. يعني الإمام عليه السلام يريد من الإنسان المؤمن أن تكون عقائده عقائد معينة، أن تكون صفاته القلبية صفات معينة، أن تكون أعماله الخارجية أعمال معينة، بدون ما الإنسان ينسق بين عقائده وصفاته القلبية وأعماله الخارجية مع الإمام عليه السلام لا يمكن لمثل هذا الإنسان أن يكون إنسانا شيعيا كاملا ومؤمنا تاما. يعني لا يمكن له أن يصل إلى مرتبة الأنصار حفظهم الله أو الذين يأتون فيما بعد ويكونون في المستقبل. هناك مجموعة من الأنصار موجودين في هذا الزمان، هذه الأمانة لابد أن تنتقل من جيل إلى جيل حتى الإنسان يصل إلى مرتبة الأنصار، فهو يعيش الآن حالة النصرة في هذا الزمان، ويهيئ الأجيال القادمة، يهيئ أولاده، يهيئ أهل بيته لأن يكونوا من الأنصار. فإذا الاعتقاد الأول أن يكون معتقدا بالإمام عليه السلام بأنه إمام معصوم لا يرتكب أي خطأ، لا يرد عليه النسيان، لا يرد عليه أي خطأ من الأخطاء. لابد أن يعتقد أنه الإمام عليه السلام هو ظل الله على الأرض، بالمعنى المجازي طبعا. ظل الله يعني أنه مجسد لما يريده الله عز وجل. فالإمام يكون له هذا الدور، له دور عظيم. نعم، في ذلك الزمان، في زمان أمير المؤمنين عليه السلام الذي استطاع أن يحكم، كانت له المرجعية السياسية. بعد ذلك إذا الإمام لا يستطيع أن يحكم، تكون له يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان له المرجعية السياسية والمرجعية الدينية، وله مقام أكبر منها. الأئمة الذين لا يستطيعون الحكم لهم المرجعية الدينية ولهم مقام أكبر من هذا. الآن البعض قد يقول بأنه الإمام عليه السلام له مرجعية دينية مرجعية سياسية. الآن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يوجد له دور، انتهى دوره. فقط إذا إنسان يعيش مشكلة يحل مشكلته، إذا الإنسان يبي شيء مثل كما يقال يبي غلاس ماء يقدم له غلاس ماء فقط. هذا الآن فكر قد ينتشر عند البعض، موجود في أذهان البعض أن الإمام عليه السلام الآن واضع رجل على رجل فقط ينتظر أنه يظهر، متى ما يظهر الآن ما له دور. نقول لا، الإمام عليه السلام له دور كبير، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الإمام هو الذي عمود من أعمدة هذا الكون، يعني لولا الإمام هذا الكون بكل ما فيه يتدمر ينتهي لا يبقى له أثر. فالإمام عليه السلام هو محور وجود هذا الكون، فهذا المقام مقامه أكبر من مقام المرجعية السياسية والمرجعية الدينية. لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، لا يوجد وجود إلا وهو قائم بوجود إمام الزمان، سواء في الأئمة السابقين أو في إمام العصر والزمان. فإذا الإمام عليه السلام له هذا الدور الوجودي، هذا المعتقد لا بد أن يكون عند الإنسان حتى لا يعتقد أن دور الإمام عليه السلام دور صغير، لا يوجد له دور كبير. هذه الصفة كانت موجودة في أنصار الإمام الحسين عليه السلام. الصفة الثانية صفة العلم. أنصار الإمام عليه السلام لا بد أن يكون لديهم علم، يعني ينقل بالروايات أنه من أنصار الإمام الأكثرية قد يكونون من العلماء في طارقان كنوز لا من كنوز الذهب والفضة كما في بعض الروايات، وإنما هناك من العلماء من طارقان قد يقصد في إيران أنه بشكل عام، لأنه العالم هو الذي يكون مستعدا نفسيا لأن يكون من الأنصار. الإنسان الذي يكون جاهلا لا يعلم من هو الإمام عليه السلام، لا يعلم ماذا يريد الإمام عليه السلام منه. فإذا الصفة الثانية أن يكون لديه العلم، الإنسان الذي لديه العلم يستطيع أن يصل إلى مرتبة الأنصار. ما نستطيع أن يتخيل أنه شخص يكون من أنصار الإمام المهدي عليه السلام ويكون إنسان جاهل، ما ممكن أنه يكون إنسان جاهل لا يعلم ماذا يريد منه الإمام، على أقل التقادير هذه المسائل الشرعية تكون موجودة بيده، يعني يستطيع من خلال العلم أن يشخص تكليفه. الإنسان الجاهل ما يستطيع أن يشخص التكليف. هذا الإنسان الذي لديه العلم الكافي هو الذي يستطيع أن يشخص تكليفه في أي واقعة من الوقائع، كانت واقعة اجتماعية سياسية اقتصادية حتى داخل بيته. الإنسان المؤمن يحتاج إلى المسائل الشرعية حتى داخل بيته، يعني كيفية التعامل مع زوجته مع أولاده تربية أولاده كلها متوقفة على الأحكام الشرعية. هذه الأحكام الشرعية المرتبطة بالجانب الاجتماعي، قد هذا الجانب ما تجده في الرسالة العملية. يعني الإنسان يبحث الآن، نعم هناك بعض المسائل الشرعية المرتبطة بتربية الأولاد موجودة في الرسالة العملية، مثلا كيفية التعامل مع الزوجة في بعض القضايا في كتاب النكاح ممكن يكون موجود، لكن تفصيلات القضايا الاجتماعية ما موجودة في الرسالة العملية. هذا الإنسان العالم الذي لديه الاطلاع على الروايات الأخرى التي تطرح الجوانب الاجتماعية، هذا الإنسان يستطيع أن يشخص تكليفه داخل بيته. الأب له محورية وقيمومة داخل البيت، لابد أن يعرف هذا التكليف، أمور البيت لماذا جعلت بيد الرجل، لأنه هو القيم صاحب العقل الذي يستطيع أن يدير بيته. فإذا الإنسان ما يستطيع أن يدير بيته، فما نتوقع أن مثل هذا الإنسان فيما بعد يكون من القوات الموجودين مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين سيديرون دولة. إذا الإنسان يبدأ دوره داخل البيت كتطبيق كنموذج صغير أنه يستطيع فيما بعد أن يدير دولة أو لا يستطيع أن يدير منطقة. فإذا الصفة الثانية لأنصار الإمام المهدي عليه السلام أنهم لديهم العلم الكافي في تشخيص التكليف. الآن من صفاته أيضا الإنسان الذي لديه العلم يستطيع أن يشخص بين الحق والباطل. يستطيع الإنسان إذا كان لديه علم كافي أن يميز الدعوات الحق من الدعوات الباطلة. الإنسان الذي يريد أن يدعو إلى باطل ما يقول أنا باطل، يحاول أن يغلف دعوة الباطل بشيء من الحق، يقدم هذا الباطل على أنه حق. ولا الإنسان لو يقول أنا باطل ما حد يتبع. فإذا كانت هناك دعوات تدعو للباطل عبر التاريخ ما تقول أنا باطل، ترفع راية الحق، تصير من الرايات المشتبهة. الشبهة تأتي لاشتباه الحق بالباطل، كما في بعض الروايات أنه ما معنى الشبهة، الشبهة لأنه هناك راية باطلة ترفع راية، ولكن لا تقول أنا باطل، تمزج الحق بالباطل فتأخذ ضغطا من الحق كما في بعض الروايات وضغطا من الباطل، تمزجه وتقدم هذا الشيء على أساس أنه حق للنص. من الذي يستطيع أن يميز الحق من الباطل؟ الإنسان اللي عنده العلم الكافي يعلم أن هذه الدعوة دعوة حق أو دعوة باطل. مو مهم أن الغلاف يكون شيعي، لابد أن ننتبه. ممكن أن الإنسان يكون شيعي ويبتدع مذهب له. الآن المذاهب التي انحرفت مثل نفض الزيدية أو الإسماعيلية وكانوا شيعهم. الواقفية أيضا حينما وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام أيضا كانت عندهم هذه الدعوة دعوة شيعية هي، ولكن افترقوا، يعني ذهبوا إلى الباطل. الآن الإنسان الذي مثلا يكون له هذه الدعوة الباطلة نجد أيضا هناك لهم أتباع، الزيدية صار لهم أتباع، الواقفية صار لهم أتباع، الإسماعيلية صار لهم أتباع. لذلك لابد أن ننتبه، هذه النماذج الذي كان موجودا في ذلك الزمان ولم يستطع أن يميز بين الحق والباطل انحرف مع هؤلاء. لذلك حتى في زمان الإنسان لابد أن ينتبه إلى دعوات الحق ودعوات الباطل. الإنسان حينما ينبه إلى أن هذه دعوة باطل لابد أن يلتفت، لا فقط أنه يقول هؤلاء الشيعة، ما يكفي هذه الصفة، هذا اسم عام، ولكن ما يكون تحته من دعوات نرى ما هو مضمون هذه الدعوات. الإنسان لابد أن يلتفت إلى هذه الدعوات التي كانت في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، حتى الإنسان يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. وفي تمييز الحق والباطل يحتاج إلى العلم، ولا سيما في البحوث العقائدية. إنسان العادة المذاهب التي تكون منحرفة تبدأ بالعقائد مو بالمسائل الشرعية، أنك تفعل شيء في الصلاة أو في الصيام، لا، يبتدع بالبداية، يبدأ على الإمامة، ترى بحث الإمام هو البحث المميز للذين يتبعون الأئمة عليهم السلام. فهذه الدعوة لابد أن يلتفت إلى عقائدها، أنها ما هي العقائد التي تطرحها مثل هذه الدعوات. أنا ما قاعد أتكلم ترى عن دعوة خاصة، بشكل عام في عالم المفاهيم لابد أن المؤمن يميز، يعرف البحوث العقائدية بشكل جيد، ولا سيما بحث الإمام. إن عدم تبدأ الانحرافات في العقائد أول ما يبدأ بالتوحيد الإنسان يبدأ الإفراح هناك أنه يجعل الله عز وجل جسما، فيبدأ بتجسيم الله عز وجل، يبدأ بأنه الإنسان مختار أو مجبر، يبدأ بأنه صفات الله ما هي، كيف تكون صفات الله زائدة عليه مو زائدة عليه، فتبدأ الانحرافات من التوحيد، ثم تتدرج إلى النبوة أنه النبي يكون معصوما في زمان دون زمان، في صغره لا يكون معصوما، فقط إنما يكون معصوما في تبليغ التشريع مثلا، وهكذا الإنسان لابد أن يكون ملتفتا، ثم يبدأ ببحث الإمامة أن الأئمة 12 وأقل من ذلك، ثم يبدأ الطعن في عصمة الأئمة عليهم السلام أنه لا ليسوا معصومين، يبدأ إلى الزهراء عليه السلام، من الممكن بعض الدعوات تتكلم عن الزهراء أنها مثلا ليست معصومة، مثلا أنه قد هذه امرأة حصلت على العصمة ولكن ليست بالعصمة التي نعرفها، قد يكون من خلال تربية معينة حصلت على هذا المقام، كما أنه مثلا زينب عليه السلام الحمراء زينب كانت كما يقال معصومة بالعصمة الصغرى. ما معنى العصمة الصغرى؟ وقد كثيرين ما يعرفون معنى العصمة الصغرى، أنها من ناحية عملية تكون معصومة، والزهرة عليه السلام كذلك كانت معصومة بالعصمة الصغرى، يعني لا تكون الزهرة عليه السلام أيضا محور لهذا الوجود. في بعض الروايات عن الأئمة عليهم السلام أن الزهرة عليه السلام أفضل من باقي الأئمة غير أمير المؤمنين عليه السلام، يبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله بالأفضلية، ثم أمير المؤمنين، ثم الزهراء عليه السلام، ثم باقي الأئمة. هذا الأفضلية مو أفضلية اعتبارية، يعني إحنا نقطع أفضلية مثل ما نقول فلان أفضل من فلان، هذه أفضلية إلهية أن الله عز وجل جعلها من ناحية تكوينية أفضل من باقي الأئمة. فإذا تبدأ الدعوات هكذا. فإذا الصفة الثانية التي تميز أنصار الإمام المهدي عليه السلام العلم الكافي، تكون عندهم البصيرة في تشخيص دعوات الحق ودعوات الباطل. ثم الصفة الثالثة أنهم مستعدون للتضحية، والتضحية الآن الإنسان في هذا الزمان إلى أي حد يعيش الجهاد الأكبر، يعيش هذه الحالة، فإذا كان الإنسان يعيش هذه التضحية في هذا الزمان، الإنسان الذي يكون عنده تعلقات قلبية من المستحيل أنه يعيش التضحية، لأن يعني الإنسان إذا في أموره الحياتية ما يستطيع أن يتنازل عن بعض الأشياء التي يشتريها، نفرض أنه شيء أنت ترغب إلى هذا الشيء، يوجد للإنسان تعلقات قلبية في شراء هذا الشيء، إذا عنده هذا التعلق هذا من المستحيل أنه إذا هذا الشيء الصغير لا يستطيع أن يتنازل عنه، من المستحيل أنه فيما بعد يضحي بنفسه من أجل إمامه. الآن هذا التكليف في هذا الزمان موجود أيضا على الإنسان العادي المؤمن الذي يريد أن يكون من الأنصار. حالتنا الآن في البلد تعرفون هذه الحالة التي نعيشها، حالة عدم الزهد، التعلق بالدنيا، عدم القناعة مثلا، الإسراف الموجود في وقتنا الحالي في هذا البلد بالخصوص، إذا الإنسان يعيش هذه الأشياء من المستحيل أنه يصل إلى درجة الأنصار. لابد أنه الصفات القلبية تكون صفات قلبية، أن الإنسان مو فجأة يصير من الأنصار، يقول أنا الآن كل واحد عندي تعلقات قلبية بمجرد ما أسمع أن الإمام عليه السلام يستصرخني أنا أصير من الأنصار، ما ممكن أنه الإنسان غير المهيئ فجأة ينقلب من التعلقات القلبية يصل إلى عدم التعلقات القلبية. التعلق القلبي الذي يقصد فيه أن الإنسان يحول هذه الدنيا بدل ما تكون وسيلة تصير غاية، ومصادق الدنيا أيضا تجري، أن الإنسان من الإنسان الذي يكون قانعا، من الذي لا يكون عنده تعلق قلبي؟ تعلق قلبي إذا هذا الميكروفون مثلا هي وسيلة لنقل الصوت، إذا صار عندي هدف أني أقتني هذا الميكروفون، صار عندي هدف معناته صار عندي تعلق دنيوي، فممكن تعلقات دنيوية مع السيارة تصير عند الإنسان، يكون في ذهنه أنه يريد أن يشتري سيارة معينة ولابد أن أحصل على هذه السيارة. النساء أيضا نقول أنهم حينما مثلا يتعلقون بكمية من الذهب بمثلا ملابس، وأنتم كرامة حتى بجوز بحذاء، أنه
لابد أن يكون تناسق بين الحذاء واللباس ومثلا الجنطة. وأن الرجال كذلك عندهم عدة ساعات، ساعة معينة تمشي مع هذا الدشداشة أو مع أنتو الكرامة مع الحذاء. تبع الرجال عندهم هذه الحالة من التعلق الدنيوي، مو فقط النساء، منتقلة أيضا إلى الرجال. المشكلة أنه مشكلة المادة الموجودة بأيدينا في هذا المجتمع، كثرة المال. الآن مثلا الموضة اللي صايرة أنه إذا عندي عطلة ثلاثة أيام لابد أن أسافر إلى الخارج، الآن صايرة جارية في مجتمعنا بسبب كثرة الأموال الموجودة بأيدينا. لو أنه الإنسان ما عنده كثرة أموال يحافظ على سيارته إلى 50 سنة قادمة، لكن تجد أنه 2-3-5 بالكثير هذا الإنسان يبدل سيارة. ليش يبدل سيارة؟ لأنه عنده أموال. النساء الآن من يمشون يضربون هالمطبات ما يهتمون أن السيارة مثلا تختبر، كذلك الرجال مو فقط النساء يمشون مثلا المطبة يشوف أنه تضرب المطبة وتمشي، وهذه السيارة مسؤولية. هذا أيضا الإنسان محاسب على، مو يحسب أنه بلا حساب. الله عز وجل سوف يحاسب الإنسان حتى على هذه الأمور الصغيرة، مو يحسب الإنسان أنه سوف يكون خاليا من الحساب. أيضا أنه كل شيء الإنسان يقوم به هناك حساب عليه. لذلك الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. كل شيء أنت تسويه حط لك جواب من الآن، أنني الآن أمام الله عز وجل أفعل هذا العمل لو كان صغير. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني الكتاب الذي يخرج يوم القيامة، هذا الكتاب من ينفتح طبعا هو مو كتاب مادي، كتاب بحيث أفكار الإنسان أيضا موجودة فيه. أنت الآن جالس تفكر بأفكار معينة، حتى هذه الفكرة أنت تحاسب عليها فيما بعد. نعم قد الإنسان الله عز وجل يقول لك ليش أنت تجاوب عن جوابك مقنع أو غير مقنع. اللسان ما له قيمة لأن تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم وكل جارحة موجودة في جوارح الإنسان، حتى هذا الذهن يشهد على الإنسان يوم القيامة. فإذا الإنسان لابد أن يعد الجواب مسبقا لكل شيء، مو أنه الأمور أن الله يتغاضى عن الأشياء الصغيرة. لا، تريد أن تكون من الأنصار الأمور الصغيرة لابد أن تنتبه إليها، مو أن نقول طاف عادي كما نستعمل في تعبيرنا. ما عندنا شيء عادي عند الله عز وجل، ماكو شيء عند طوف يا رب يسألك يقول لك يا رب طوف، هذا طوف، ماكو طوف هناك. كل شيء الإنسان في عالم البرزخ أو في يوم القيامة الإنسان لابد أن يكون مستعد. وفي عالم البرزخ الإنسان يكشف عن قلبه، يعني عن عقائده الحقيقية. أنت شنو تعتقد؟ الإنسان بلسانه يقول أنا معتقد، لكن هذه العقيدة حقيقية أو لا؟ في عالم البرزخ الإنسان يكشف عن قلبه، لأن الله ينظر إلى قلوبكم كما في الرواية. يعني يكشف عن حقيقته. الإنسان قد يقول أنا معتقد بالله عز وجل، والمعتقد حينما تصاب بمرض خطير بما تفكر؟ تفكر بالله أو تفكر بالطبيب؟ يعيش الشرك الخفي. إنسان وين يروح إذا وقع في ضائقة مالية مثلا؟ يبحث في ذهني عن شخص معين يقضي له هذه الحاجة. إذا كان الذهن ينتقل إلى شخص معين، هذا الإنسان يعيش الشرك، ما يعيش التوحيد. حينما يصاب الإنسان بضائقة، أول ما يتجه بفكره لابد أن يتجه إلى الله عز وجل، لأن الله حلال المشاكل. نعم بأسبابها ينتقل ذهن إلى شخص أنه يكون سبب في حل المشكلة. الله عز وجل يحل هذه المشكلة بواسطة هذا الشخص، لا أن هذا الشخص يحل المشكلة، حتى الإنسان لا يعيش الشرك. فالإنسان لابد أن يكون أول ما ينتقل بذهنه إلى الله عز وجل حتى يعيش التوحيد. انتقال إلى الله عز وجل، هذا لابد أن هذا الإنسان مربي نفسه على هذا الأمر. لو لم يربي نفسه على أن ذهنه ينتقل إلى الله عز وجل حينما يعيش المشاكل، إذا ما يعيش هذه التربية، يعني يكون في درجة إيمانية معينة، إذا كان في الدرجات الدنيا ذهنه ما ينتقل إلى هذا الذهن. نعم هذا شيعي وهذا شيعي، ولكن الذي يكون في الدرجات العليا يعيش هذه النفسية الله عز وجل، هذا يكون مهيئ لأن يكون من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهناك صفات أخرى يمكن لنا أن نراجع صفات أنصار الإمام الحسين عليه السلام حتى نكون مهيئين لأن نكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا خلاصة الموضوع، إذا أردنا أن نكون من أنصار الإمام المهدي عليه السلام وكذلك النساء لابد أن تتجسد في صفاتهم صفات أنصار الإمام الحسين عليه السلام حتى يكونوا مهيئين لأن يكونوا من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين حتى نكون بالتالي من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.